أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في البحث الثاني من أبحاث حديث الثقلين، وهو في بيان ما يستفاد من هذا الحديث الشريف. وذكرنا في الحلقة السابقة أنه قبل أن نذكر الدلالات المستفادة من هذا الحديث الشريف، نذكر بعض ألفاظ الحديث التي نص كبراء الحفاظ على صحتها. وفي الحلقة السابقة نقلنا لفظ الترمذي ولفظ ابن كثير الذي صححه الذهبي، ولم يعقب عليه ابن كثير الأمر الذي يدل على ارتضائه لتصحيح الذهبي. نأتي عن ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، فقد قال في باب فضل الإمام علي عن علي: إن النبي صلى الله عليه وآله حضر الشجرة بخم، ثم خرج آخذا بيد علي فقال: ألستم تشهدون أن الله ربكم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تشهدون أن الله ورسوله مولاكم؟ فقالوا: بلى. قال: فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله، سببه بيده وسببه بأيديكم وأهل بيتي. لما نقل ابن حجر هذا اللفظ قال: وهذا إسناد صحيح. ما الذي نستفيد من هذا اللفظ؟ نستفيد أمور. الأمر الأول هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتبر الكتاب والعترة تركة له. والأمر الثاني هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالأخذ بالكتاب والعترة. هنا لم يعبر بلفظ التمسك كما في بعض الروايات، وإنما عبر بلفظ الأخذ. قال: وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به. فهنا رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالأخذ. والأمر الثالث هو أن في اتباع الكتاب والعترة أمانا من الضلال مطلقا. يقول صلى الله عليه وآله: ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وأهل بيتي. اللفظ الرابع هو اللفظ الذي صححه الألباني في كتابه صحيح الجامع الصغير، واللفظ هو: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا اللفظ الذي صححه الألباني نستفيد منه أيضا أمور. الأمر الأول هو أن الكتاب والعترة تاركة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نؤكد على أن الكتاب والعترة تاركة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأن في ذلك دلالة عظيمة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مقام بيان ما يرتبط بمرحلة ما بعد ارتحاله، فإنه بيّن أنه يوشك أن يدعى فيجيب، ثم خاطب الأمة جمعاء وقال: إني تارك فيكم، أي تارك في هذه الأمة الباقية إلى يوم القيامة، وبين أن التركة تتمثل في الكتاب والعترة. ولهذا دلالة عظيمة سوف يأتي إن شاء الله الحديث فيها. والأمر الثاني الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن الكتاب والعترة خليفتان لرسول الله صلى الله عليه وآله، والخليفة هو الذي يقوم مقام المستخلف، كما بينا ذلك في أبحاث الخلافة الإلهية في القرآن والمهدوية الخاصة. فالقرآن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده، والعترة تقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده. فهذا اللفظ لم يذكر لفظ الثقلين أو لفظ الثقلين كما في بعض ألفاظ الحديث الشريف، وإنما ذكر لفظ خليفتين: إني تارك فيكم خليفتين. والأمر الثالث المستفاد من هذا الحديث الشريف هو عدم افتراق الكتاب عن العترة، وعدم افتراق العترة عن الكتاب، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحق. السؤال الذي نواجهه هنا: لماذا اختلفت ألفاظ حديث الثقلين؟ لماذا في بعض الألفاظ ما إن تمسكتم بهما، وفي بعض الألفاظ ما إن أخذتم به؟ لماذا في بعض الألفاظ إني تارك فيكم خليفتين، وفي بعض الألفاظ إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين؟ لماذا في بعض الألفاظ يوجد وإنهما لن يفترقا، وفي بعض الألفاظ لا يوجد وإنهما لن يفترقا؟ لماذا ظاهرة الاختلاف في ألفاظ حديث الثقلين؟ ابن حجر المكي في كتابه الصواعق المحرقة يجيب على هذا السؤال، يقول: السبب يعود إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كرر هذا الحديث الشريف في عدة وقائع. الروايات تبين أن رسول الله زيادة في بيان هذا المضمون الشريف لأهميته كرر النص على لزوم التمسك بالكتاب والعترة في مواطن متعددة. يقول ابن حجر: ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن 29 صحابية، وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم، وفي أخرى أنه قاله لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف، ولا تنافي إذ لا مانع أنه صلى الله عليه وآله كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله لأهمية مضمون هذا الحديث الشريف نص على تركته المباركة وأمر بالتمسك بها في مواطن متعددة لكي تحفظ هذه الوصية وتبقى خالدة باقية إلى يوم القيامة. وهذا ما تحقق لرسول الله صلى الله عليه وآله. وكم حاولت يد التلاعب والطمس أن تطمس حديث الثقلين ولكنها لم تستطع. بعض من لا يرتضي حديث الثقلين ولا يريد أن يصل حديث الثقلين إلى الأمة قام بتقطيع بعض فقرات هذا الحديث الشريف كما سوف نبين. والبعض حذف وأخذ يقدم ويؤخر، وما ذاك إلا لأن مضمون هذا الحديث الشريف فيه دلالة واضحة على فضل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نكتفي بهذا المقدار، ويأتي إن شاء الله الحديث في دلالات هذا الحديث الشريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.